أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 18، أو بحسب الترتيب الموجود في النسخة 17، يعني مضت مسألة هو قسمها إلى مسألتين. إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم، أحضره إذا كان حاضرا الحكم، سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها. أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر دعواه، والفرق لزوم المشقة في الثاني وعدمها في الأول. هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته وليس له هناك، أي للحاكم، خليفة يحكم، وإن كان في غير ولايته، في ولاية حكم آخر، أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا. ولو ادعى على امرأته، فإن كانت هذه اختلف في القراءة، بردة أو برزة أو بريدة، يعني من أهل التبرد، من أهل الخروج، مو من أهل التخدر والجلوس في البيت، فهي كالرجل. وإن كانت مخدرة بعث إليها، طبعا المقصود من المخدرة هنا مو المخدر، يعني المتفتت، عن كل مخدر التي تشبك في سبل العلاقة، بعث إليها من يثق به في الحكم بينها وبين فهمها. هذه هي المسألة الأخيرة في هذا المقطع أو في هذا المقطع. هذه المسألة لا يوجد فيها نصوص خاصة. الاستفادة في هذه المسألة من النصوص العامة. أولاً، أصل عنونة المسألة شأنها شأن نظيراتها من النساء، ليست من فقه الإمام ولا من فقه الشيخ. معنونة بهذا الشكل تقريباً بهذا الترتيب وبهذا الشكل في كتب القول. وأول من عنونها في فقهنا هو كتاب المنصور للشيخ. لماذا أقول شأنها شأن نظيراتها؟ لأن فقهنا قبل المبسوط كان فقه متلقى في الأعم الآخر، يعني كانت الكتب المدونة لا أقل واصل منها إلينا تتبنى الفروع الفقهية المنصوص عليها في الروايات الأعم الآخر، حتى تفتق البحث الفقهي من خلال الخلاف والمنصوص، وبالأخص المنصوص اللي صار يلعب الدور الأساسي في برمجة وتدوين الفقه الإمام بعد ذلك. هذه المسألة لا يوجد فيها نصوص خاصة، فمدونة عندهم عندنا مو مهم بقدر ما يستدعي هذا منا بحثا في حكم هذه الفروع التي تعرضنا لها. أولا، لا بد من تحرير محل الكلام في هذه المسألة. المسألة تتعرض لإحضار المدعى عليه إلى مجلس الحكم كما وكيفا، مما لا شك فيه أن من يطلق الدعوة هو المدعي، من يرى أنه أو يدعي على الأقل أنه صاحب حق على غيره، على المدعى عليه، هو الذي يمثل الانطلاقة الأولى في المحاكمة، فيحضر عند القاضي ويرفع الدعوى. هنا تارة هذا المدعي يأتي إلى الحاكم فيكتفي بالقول بأن بيني وبين زيد قضية وأنا أدعي عليه فيها، فأحضره كي نتحاكم عندك. هنا يوجد كلام من جهتين، الجهة الأولى أنه متى يلزم إحضار المدعى عليك، هل بمجرد أن يأتي مدعي يدعي وجود دعوى عنده على شخص، أم لا بد من تحرير الدعوى؟ والمقصود من التحرير ليس الكتابة فقط، المقصود من التحرير الإدلاء بالدعوى، بواقع الدعوى، لا بالدعوى في الجملة لدي ادعاء على فلان. هذه الجهة. الجهة الثانية أن لزوم إحضار المدعى عليه هل يكون فرعا للطلب الصريح من المدعي، أم أنه أثر لإدلائه وإلقائه بدعواه عند القاضي؟ بمعنى أن المدعي حتى لو لم يطالب بإحضار المدعى عليه، نفس أنه أدلى بدعوى عند القاضي يلزم على القاضي أن يحضره، لأنه يريد أن يحكم بالحق، يريد أن يحكم بالعدل، والمراد من الحق والعدل ما يشمل موازين القضاء، يعني إحضار الخصم مع خصمه في المجلس، ومطالبة هذا ببينته، ومطالبة هذا بالإدلاء بالدفاع عن نفسه، وإلى ما هنالك. فهنا ما هو الصحيح؟ أما فيما يرتبط بالجهة الأولى في تحرير محل الكلام، فإن الكلمات تبعا لعنوانة المسألة عند العامة مضطربة في المقام، فتجد في الشرائع تبعا للمبسوط وغيره أكثر كتبنا الفقهية حررت المسألة بهذا الشكل: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا، سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها. الأكثر عنوان بهذا الشكل. فبعد ذلك يجي البحث في التفرقة بين الحاضر والغائب، مع أنه من الواضح جدا أن إحضار الخصم فرع فيرورة الخصومة، خصومة بالحمد الشائع عند القاضي، وفيرورة الخصومة، خصومة بالحمل الشائع عند القاضي، فرع سماع دعوى المدعي. ما لم يكن لدى المدعي دعوى تسمع تتوفر فيها الشرائط التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، لأن للدعوى المسموعة شرائط، ما لم تتحقق شرائطها لا تسمع. فمن الواضح أنه لن تكون هناك خصومة قضائية، خصومة شكلية موجودة بين فردين، لكن خصومة قابلة للنظر القضائي من طرف القاضي لن تكون هناك خصومة موجودة. وعليه فحينئذ الصحيح في المقام أن يقال بأن تحرير الدعوى شرط لإحضار الخرج، وليس فقط تحرير الدعوة، بل كون الدعوة محررة بشكل مسموع عند القاضي. أما لو حرر دعوة غير مسموعة، ما لها قيمة، وجودها وعدمها كيان، كما لو ادعى دعوى خلاف البداهة، أو ادعى دعوى ظنية احتمالية مو دعوى جزمية، لأن الجزم بالدعوى، أو ادعى دعوى في حق شخص لا هو وكيل عنه ولا له ولاية عليه، أيضا هنا لا تقبل الدعوى. من هنا أنا ذكرت سابقا أن علي عليه السلام عندما دعا اليهودي في درع طلحة لم يكن طرفا في القضية، علي عليه السلام في القضية المعروفة مع شريح، إنما خطأه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ليس في القضية أي إشارة إلى أن علي عليه السلام ادعى الدعوة بما هو صاحب الحق الخاص بالقضية، ومجرد أنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وولي المجتمع هذا لا يكفي للدعوة، لعل أصحاب الدعوة الأصليين لا يريدون أن يرفعوا دعوة أساسا. على كل حال لماذا عن هذا أقول، مع انعدام الدليل الخاص في المقام لا يوجد في المقام إلا أدلة لزوم الحكم، أدلة لزوم القضاء بين الناس، الأدلة التي استدلينا عليها في بداية كتاب القضاء على لزوم وجود القاضي ووجوب القضاء بالحق، فأدلة لزوم فصل الخصومة وأدلة كون هذا اللازم لازما بالحق الواقعي بالقسط بالعدل طبقا لموازين القضاء، هذا هو الموجود لدينا من أدلة. هذه الأدلة لا تلزم القاضي بعقد مجلس قضائي، قبل أن نتكلم عن عناصر المجلس القضائي مدعي ومنكر وبينة ويمين، لا تلزم القاضي أن يعقد مجلسا قضائيا إلا إذا كان لديه دعوة مقبولة مسموعة، والدعوة المسموعة لها شرائط، تجوزا أقول من شرائطها تحرير الدعوة، هذا مو شرط، تحقق الموضوع هو تحرير الدعوة بمعنى الإدلاء بالدعوة، فإن حرر الدعوة وكانت مقبولة تصل النوى إلى الخطوة الثانية، يستمهله القاضي كي يحضر خصمه، فيطلب من الخصم أن يحضر، أو يطلب منه هو، هذه طريقة فنية بعد، يطلب من الخصم أن يحضر، أن يطلب من خصمه أن يحضر في البداية، ثم إن لم يحضر يرسل له رسالة باسم المحكمة، ثم إن لم يحضر يرسل له القوة التنفيذية تأتي به، مو مشكلة، تراتبية تنظيمية مو مهمة، وقد يكون الأجدر عقلائيًا إحضار الخصم من طرف المحكمة مباشرة بإشعاره في المرة الأولى وبإحضاره في المرة الثانية، لكن هذا كله فرع صيرورة الدعوة دعوة مسموعة، والدعوة إنما تصير مسموعة إذا حررت بالحمل الشائع الصناعي، فصار هناك مدعي وصارت هناك دعوة مسموعة، فيستحق المقام أن يجلس بأذنه مجلس قضائي. هو هذا يجي للجهة الثانية، ويترتب على هذا أن لسان الحال كافٍ في إحضار المدعى عليه، لأن من هو الذي يجب عليه القضاء بالحق والعدل وطبقا لموازين القضاء؟ والقاضي القاضي، وقضاؤه بالحق وبالعدل وطبقا لموازين القضاء متوقف على إحضار المدعى عليه، فإحضار المدعى عليه مقدمة لتحقق وظيفة القضاء بالقضاء بالحق والعدل، فمن هنا القاضي هو الذي يلزم عليه أن يحضر، لكن يحضر من قبل نفسه أو بأداة من أدواته، وقد يتخذ نفس المدعي أداة لهذا الإحضار إن أمكن ذلك، في الغالب لا يمكن، عادة الخصم ليس هو الذي يدعو خصمه إلا في المحاكمة، لا مشكلة في البيت، لكن قوة القاضي معنويا هي التي تحضر الخاص، فتحرير محل الكلام في المسألة أساسا وقع فيه المحققون المشهور المحققين في الاتباع، وهذا للأسف الشديد اغلبهم انه انما شاء من جهه نقل المبسوط المساله محرره كما هي من الفقه العامه، مع اعطاء راي الشيعه فيها طبعا الاماميه، ثم اثر الشيخ كشيخ الطائفه في بقيه الكتب الفقهيه ابقى المساله محرره على ما كانت عليه عندهم، مع ان تحرير المساله يجب ان يتغير طبقا على الضوابط، طبقا للضوابط الفقهيه المرعيه في مدرسه الامام. فاساسا ينبغي ان تحرر المساله بهذا الشكل، وهي ان المدعي ان حرر دعوى مقبوله عند المحكمه عند القاضي او اعوان القاضي، عموما لان هذه القضايا قد يحيلها القاضي على اعوانه على مقدمات القضاء، لان هنا منشا حكم يا اخوان، حتى يقال بانه لابد ان يتصدى لها نفس القاضي. قضيه مسموعه في المحكمه طبقا للموازين هي التي تتطلب عقد جلسه قضائيه لفصل النزاع والخصومه، فهي التي يترتب عليها لزوم احضار الخصم، لانه لا يوجد مجلس خصومه ابتداء، بقاء قد يوجد عند التخلف او الغيبه او الى اخره، لا يوجد بدون احضار الخصم وعليه، فحينئذ لا بد من احضار كلا الخصمين لعقد الجلسه القضائيه. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية اتضحت من النقطة الأولى، هل الإحضار وظيفة القاضي أم وظيفة المدعي؟ الجواب هو الإحضار وظيفة القاضي، لأن المدعي جاء للقاضي ملتجئا لحل خصومته، فالقاضي هو الذي يجب عليه أن يحضر، من أين يحضر؟ من ماله، من مال بيت المال، يكلف المدعي لأن الحكم لصالح المدعي، ولو لم يكن الحكم النهائي لصالحه قد يكون لصالح المنكر، لكن أصل الإحضار لصالحه لدعوى هو يطلبها، المفروض أن هذا كله من بيت المال، ولا بد من تحديد مقدار له من بيت المال. دي النقطة الثالثة، هل الإحضار إحضار المنكر بعد أن ادعى المدعي، هل الإحضار مختص بالنصب الخاص أم يشمل النصب العام؟ يعني ولاية القاضي على الإحضار للمدعى عليه، هل هو من شؤون القاضي المنصوب في الدولة الإسلامية بالنصب الخاص، أم هو من شؤون القاضي المنصوب مطلقا حتى بالنصب العام في الغيبة وعدم قيام الدولة؟ قلت أنا سابقا وأكرر، مسائل الشرائع مصورة بصيغة قضاء دولة، مو قضاء حصر غيبة، مو قضاء عدم قيام دولة، كلها مصورة بهذا السياق، يعني أصلا بحث القضاء هو بحث في ظل دولة، وإلا القضاء حقيقي ما يمكن عقده عادة إلا في ظل قيام دولة مع ظل حاكم. على كل حال هنا قد يقال بأن إحضار الخصم من شؤون القاضي المنصوب في النصب الخاص في ظل الدولة، وذلك لسببين. السبب الأول هو الواقع الخارجي، فإن الواقع الخارجي يسمح للقاضي الذي هو منصوب بالنصب الخاص أن يحضر الخصم، إن لم يحضر عن طيب نفس فيحضره بالطريقة التي يستحقها. أما إذا كان من قبيل النصب العام لا يوجد قوة تنفيذية عنده، فتكليفه بالإحضار، يعني تكليفه بالإشعار لا بالإحضار، إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، وهذا ليس تكليفا بالإحضار في الحقيقة، هذا تكليف بالاستحضار مو بالإحضار،
لأن الاحتضار بيدي هو الوحيد، مو بيدي أنا فقط. والسبب الثاني قد يقال وهو الأهم، حصول أدلة النص العام عن إثبات ولاية القاضي المنصوب بالنص العام على إحضار القاضي. ليش؟ لأن الروايات يقال عمدتها المقبولة والمشكورة روايات النص العام، وروايات النص العام قالت فليرضوا به فإني قد جعلته عليكم حاكما. أدلة النصب العام ما حددت قاضيا بعينه، طبيعة النصب العام أصلا لا تسمح بتحديد قاض بعينه، فحينئذ القاضي في النصب العام هو أحد البدائل على سبيل التخيير إن وجد أكثر من فرد له أهلية التقاضي عنده. جيد، وحينئذ فكل واحد من الخصمين يقال غير ملزم بقاضي بعينه، لابد أن يتوافقا ويتراضيا على شخص من المنصوبين بالنصب العام حتى يصير ناظرا في قضيتهما. بينما في النصب الخاص بعد انتهينا في المحكمة في قوم القاضي فلان وانتهت القضية، ممكن كيف تختاروا أي واحد يقول، والقضية يرفعها المدعي، انتهت القضية بعد أن يرفع المدعي ويحرر دعوة مقبولة مسموعة، المحكمة على تصير وظيفة إحضار المدعي، وعليه فيقال بأن أدلة النصب العام أساسا بطبيعتها تفسح في المجال لكل من المتخاصمين في أن يمتنع كل واحد منهما عن الذهاب إلى شخص بعينه. نعم لا يجوز الإهمال وعدم الرضا بأي واحد، لكن إلزامي بزيد مع وجود عمرو وبكر لا تفهم. هذا الكلام صدر من غير واحد، ولكن هذا الكلام منهجيا كلام خاص، لأن البحث في هذا المطلب ليس من فروع هذه المسألة، يعني ليس من فروع مسألة القاضي المنصوب بالنصب الخاص أو القاضي المنصوب بالنصب العام، بل هو من فروع مسألة أن تعيين القاضي بيد من؟ هل هو بيد المدعي؟ أم بيد كل من المدعي والمنكر؟ أم لا بيد هذا ولا بيد ذاك؟ هو بيد ولي الأمر الذي ينصب القضاة. إن قلنا بأن تعيين القاضي حتى يصير القاضي له ولاية شرعية فعلية، مو ولاية شأنية، ولاية في الواقع يعني الجزئية المقصودة المبحوث عنها، حتى يصير وليا فعليا في خصوص الواقعات بيد الولي، فهنا هل هو كذلك في النصب الخاص والنصب العام أم في خصوص النصب الخاص وكذلك؟ لا شك أنه في خصوص النصب الخاص وكذلك. تعيين الفعلي للقضاء مش شأني، بمعنى أن النصب الخاص ولي الأمر ينصب قاضيا أو ينصب قاضي القضاة، وقاضي القضاة بقوة ولي الأمر ينصب قضاة في المناطق، وغالبا حتى في هذا النحو من القضايا النصب الخاص أيضا يبقى هناك مجال لفتح البحث بأنه في طول تعيين ولي الأمر هل يمكن للخصم أن يختار أو لا يمكن؟ هذا يختلف باختلاف التعيينات، قد يكون في مدينة واحدة خمس محاكم تنظر فيها النحو من القضايا فهو يختار بين الخمسة، وقد يستطيع أن يذهب إلى مدينة ثانية يرفع دعوات في مدينة ثانية، قد الحاكم لا يلزم ابنكم يرفع دعوات، هذه بعد تنشأ من مصالح ومفاسد ينظر إليها الحاكم
بالتشاور مع القضاة وقاضي القضاة وذوي الخبرة. لكن في النصب العام أساسا لا يتصور هذا المعنى. ليش؟ لأن النصب العام ليس فيه نصب أشخاص بأعيانهم. الشخصية الحقيقية في النصب العام غير منصوبة، المنصوب هي الشخصية حقوقية، يعني ينصب صفات، من كان فقيها، من كان عادلا، من كان قادرا، من كان، بينما زيد بن أرقم تتوافر فيه هذه الصفات تصير مصداقا للمنصوب، ليس هو منصوب مباشرة، مصداق المنصوب. هذا معنى أن المنصوب هو الشخصية الحقوقية. فإذا كان الأمر كذلك ففي النصب العام واضح، لا معنى لأن يقال بأن النصب بيد، أو قل بأن التعيين في خصوص الوقائع الخارجية يكون بيد ولي الأمر. خب جيد، نأتي حينئذ إلى أنه بيد من؟ من الواضح جدا، وهذا بحث سيأتي إن شاء الله، أن المنكر لا قضية لديه. المنكر أقصى ما لديه الدفاع عن نفسه، إما يقبل بدعوى المدعي أو يرفض أحد أمرين، فهو في أحسن الحالات مدافع عن نفسه. وهذا معنى أن المنكر لا قضية لديه، لو ترك ترك. جيد، فصاحب القضية هو المدعي، ومن هنا اشتهر بين المحققين وهي شهرة بحق، وسيأتي بحثه إن شاء الله، أن تعيين القاضي بيد المدعي في النصب العام. وإذا كان بيد المدعي، بل في جملة من حالات النصب الخاص، كما لو كان هناك بدائل، هو يختار بديل من هذه البدائل. ولا يصلح أدلة النصب العام دليلا على لزوم رضا المنكر بالقاضي المنصوب بالنصب العام من قبيل السالبة الانتفاء المحمول، وسأوضح مقصودي. ليس هناك دليل فليرضوا على لزوم الرضا كلا الخصمين بالشرط، فليرضوا إلزام بالرضا غير ناظر إلى أن حق تعيين القاضي لمن؟ للمدعي أو للمنكر، بل المقبولة والمشهورة سيقتها فليرضوا به حكما في مقابل النهي عن التحاكم لدى حكام الجور المنصوبين من قبل الطواغيت، فليرضوا إلزام بالرضا وليس ربطا لصيرورته قاضيا بتراضيهما عليه. أنا ألزمكم كإمام صادق بأن تتراضوا صلوات الله وسلامه عليه بقاض منكم ممن نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا في مقابل ذلك الذي نصب من قبل خلفاء الجور والطواغيت. ومن هنا فالرواية أساسا ليست في الفضل ولا في مقام البيان من جهة لزوم تراضى الخصمين أو عدم لزوم تراضى الخصمين. فمن الخطأ الواضح الفاتح ذهاب بعض المعاصرين إلى القول بأن تعيين القاضي من مناصب ولاية الأمة على نفسها، وهذا ذهب إليه أكثر من شخص، حتى بلغني في متأخرا أن الشيخ المنتظري أيضا تراجع عن ما كان يقوله في كتابه دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، ويميل إلى هذا الرأي أيضا استنفارا من مثل هذه المقبولة أو المشهورة. على كل حال، لا أقل في تعيين القضاة، البعض يقول في كل شيء من شؤون الحكم، البعض يقول في خصوص تعيين القضاة. على كل حال، هذه أحد يعني المسند هو أحد هاتين الروايتين، بحثناهما مفصلا سندا ودلالة سابقا، لا نطيل كثيرا فيها. من هنا فتعيين القاضي هل هو بيد المدعي أم بيد المنكر أم بيدهما معا؟ لا شك أنه ليس بيد المنكر، لأن المنكر ليس لديه قضية أصلا بل بانتفاء الموضوع، وليس بيد المدعي والمنكر معا باعتبار أن صاحب القضية هو المدعي. ومزيد بحث في هذه النقطة سيأتي إن شاء الله، راح تطرح هذه المسألة، أن تعيين القاضي بيد من؟ بيد من يطلق القضية، والذي يطلق القضية هو المدعي صاحب الحق، من يرى أنه صاحب حق أو يدعي أنه صاحب حق. نعم،
في النصب العام أنا قلت ليس من حق المنكر أن يتنكر لدعوى المدعي عند قاض من القضاة المنصوبين بالنصب العام من باب السالبة بانتفاء المحمول، ليس من حقه، لكن من باب السالبة بانتفاء المنصوب من حقه. شو المقصود من العبارة المغلقة؟ المقصود من باب السالبة بانتفاء المحمول يعني لو كان المنكر يسلم أن جناب من رفعت عنده الدعوة من المنصوبين بالنصب العام في عصر الغيبة وعدم قيام الدولة الإسلامية أهل متوافرة فيه كل الشرائط والصفات، يعترف بفقاهته، يعترف بعدالته، يعترف بأعلميته، افترض إذا كان هو الأعلم، إذا كان اجتهادا أو تقليدا يرى أن القاضي في البلد لابد أن يكون هو الأعلم، يعني يعترف بالشرائط برمتها، فليس له شرعا على مستوى السلطة التنفيذية، ما في، لا يوجد بيد القاضي المنصوب بالنصب العام سلطة تنفيذية، ومن هنا هذا مقصود. أما لو كان المنكر ينكر هذا القاضي من باب السلبة من فعل الموضوع، يعني يرى أن هذا القاضي لا أهلية له للقضاء. شوفوا يا إخوان، هذا من نتائج النصب العام. النصب الخاص اللي يتولى تحقيق الصفات والشرائط هو ولي الأمر اللي ينصب، يقول أنت جنابك ما تعتقد بفقاهة قاضينا، لا تعتقد، هذا من شؤوني مو من شؤونك. النصب الخاص الذي يتولى تحقيق الصغراء للشخصية القضائية الحقوقية هو نفس ولي الأمر أو بعض فروع ولي الأمر، يعني قاضي القضاة. ولي الأمر ما يسمى القضاة الشرعية، أحسن، ينتهي إلى ولي الأمر شرعيا. بينما في النصب العام مثل مرجع التقليد، في النصب العام تحقق الشرائط بيد المكلفين. فإذا أنا المنكر اجتهادا أو تقليدا أو لا هذا ولا ذاك، شبهة موضوعية، أنا أعرف أنه فاسق، هذا أرى عدم توافر الصفات الكاملة فيها التي تصيره قاضيا، في النتيجة من حقي شرعا أن لا أقبل القاضي منه. ليش؟ وهذا ما في أي مشكلة شرعية، ليس مخالفة لولي الأمر، هذا إخراج له عن كونه مصداقا من مصادق من نصبه الإمام الصادق عليه السلام في عصرنا الحاضر، أن هو منصوب بالنصب العام من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بناء على ما حققناه سابقا من أن نصب الإمام الصادق هو نصب بقية الأئمة ومنهم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فحينئذ سوف لن يكون قاضيا، هذا سالب انتفاء الموضوع بعد. لا معنى للبحث عن محمولات القاضي، لأن المقام مقام عدم القاضي بنظره. من هنا عمليا ما راح تنتهي القضية إلى نتيجة في باب النصب العام إلا إذا توافق المدعي والمنكر على التقاضي عند قاضي بعينه. في مقام التشريع يوجد، لأن جنابك كمنكر بينك وبين الله، إذا تعتقد توافر الصفات في من ادعى عنده المدعي يجب عليك أن تستجيب، بينما في الواقع الخارجي لا يمكن فصل القضية وإيصال الخصومة إلى خواتيمها إلا إذا قبل المنكر بكل المقدمات. فمن حقه نظريا مو شرعيا أن يتنكر ببعض الصفات، أن يقول أن لا أعترف بأنه قاضي. هذا النظير حتى في ولاية الفقيه نفس الكلام، نفس الكلام في ولاية الفقيه في الحكم الأولي، إذا شخص اجتهادا أو تقليدا مو ماذا أتكلم الشرع الحكمية، لا يعتقد أن فلان الذي تسلم منصب الولاية أهل، أقول أنا ما واجب، هذا مو نفس الكلام يعني. على هذا الأساس من هنا فبالدقة الشريعية لا يوجد فرق جوهري بين النصب العام والنصب الخاص في وجود ولاية شرعية للمنصوب على إحضار الخبر، فالولاية موجودة في الحالين، لكن توجد موانع خارجية بين الحالين. طبعا يوجد فروع لهذا البحث يا اخوان، بحثناه في مبحث ولايه الفقيه سابقا، عندما بحثناه
وهو أنه حتى في النص الخاص قد يقال بأن المنكر لا يراه متوافرا، جناب قاضي القضاء أو ولي الأمر رفضه جيد، وأنا أعرف أنه فاسق، أعرفه حسا ابن منطقتنا، وأنا صرت منكر في دعوة من الدعام استدعاني، أنا أعرف أنه مو قاضي، فهذا بالنسبة للموضوع مو واجب علي أن أحضر، بس قاضي القضاة توهم أنه متوافر فيه الصفات ونصبه، مو معصوم على كل حال. فحينئذ بل على بعض النظريات التي لا نقول بها، قد يقال حتى المعصوم بالشبهات الموضوعية قد يظن من ليس أهلا، قد يقال. لما دا أتكلم عن الحكم الأول والثاني والعلي عليه السلام اضطر يبطي هذا الملعون شريح، مع أنه لدي كلام في أن شريح كان قاضيا في بني، كان قاضيا صوريا لم يكن قاضيا حقيقيا، لأن علي شرط عليه عند نصبه أن لا يقصد خصومة إلا بعد أن يراجعه، فصار صوريا. على كل حال بمعزل عن هذا وذاك، فهنا إذا نصب خاص وأنا أعتقد أنه ما متوافر في الحكم الأول قد يقال إذا استدعاني موافق، لكن هو أيضا له حق ما دام قاضي أن يحضرني بالقوة مخفور بيده، لأن له ولاية في ظل دولة الكلام. على كل حال النقطة الرابعة، هل لتحرير الدعوى أثر في محل البحث؟ هذا أيضا انتظر جواب هذا السؤال في النقطة الرابعة، أنه بدون تحرير دعوى، تحرير مو المقصود الكتابة، وإن كان التحرير تستعمل الكتابة، حرر دعوى هنا يعني أبرز دعوى، قلنا بأنه لا يحقق موضوع الدعوى إلا تحرير الدعوى، مجرد أن يقول لدي خصومة مع زيد أحضره، يقول تعال خلينا نشوف خصومتك قابلة أصلا لعقد مجلس قضائي، قد تكون خصومة ما قابلة لعقد مجلس قضائي مبنية على توهم الجنابة أن لك حقا، كما لو جاء الولد الأصغر رفع خصومة قال لدي على أخي الأكبر دعوة أحضره، حرر دعوة قد يكون دعوة في الحظوة واضح، بمجرد أن يحررها كله ليس لديك حق، ها والأخ الأكبر هو صاحبها مثلا، من الواضح أن تحرير الدعوة محقق موضوع الدعوة، ومن هنا فله كامل الأثر في محل الكلام. والغريب قلت جريان معظم المحققين في عقد المسألة، وإن كان نبه بعض المتأخرين على أن هذا الأمر كان خاطئا، النقطة الخامسة أيضا اتضح الكلام فيها، هل الحضور والغيبة أثر في محل الكلام؟ أثره هو النص الخاص والنص العام، فالنسبة بينهما عموم وخصوصا من وجه، قد يكون زمن حضور وليس فيه نص خاص كعصر الصادق، وقد يكون زمن غيبة وفيه نص خاص كحال قيام الدولة الشرعية بناء على إمكان إقامة الدولة الشرعية في عصر الغيبة كما هو الحق. فالميزان ليس في الحضور والغيبة، الميزان في النص الخاص وعدمه. النقطة السادسة، هل هناك فرق بين الرجل والمرأة أم لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة في المقام؟ أقول في أصل تحرير الدعوى ورفع الدعوى وولاية الحاكم على إحضار المدعى عليه لا يوجد أي فرق بين الرجل والمرأة، نعم في أسلوب الإحضار وفي محل الإحضار وفي زمن الإحضار قد يكون هناك فرق تستدعيه الضرورات الخارجية، وفي كيفية التعاطي مع المدعى عليه تختلف القضية بين الرجل والمرأة، وإن لم يكن هناك أي اختلاف بين الرجل والمرأة في الهدف النهائي للقضاء وهو إحقاق الحقوق، ومن هنا فقد يقال بأن المرأة لا تحضر مثلا في مجلس الرجال العام اذا كانت من اهل الخبر والتبصر في الدين والامتناع، وان كان لا يوجد اي مانع شرعي من احضارها بهيبتها الدينيه في المحل المناسب للقضاء مع رعايه سترها وحجابها، كما لو عقد في زاويه المحكمه، مكان خاص، برده خاصه تجلس المرأة وراءها، ومجرد إظهار الصوت ليس هناك مانع منه. أولا ليس هو بحرام في حد ذاته، ثم إن المقام هو مقام إحقاق الحقوق الشرعي هذا الإظهار. نعم لا مانع فيما لو رأى الحاكم عقد مجلس ذي خصوصية لخصوصية في امرأة أو في المرأة ككل في زمن من الأزمنة، أي لا مانع من أن تحضر مجلسا خاصا مثلا يمنع الرجال من حضوره إلا من يكون معنيا بالأمر، المدعي ومشكوك دخل الوقت في الأثر الشديد ولم ينتهي البحث، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.